بأن بعث فيها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة، فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة، فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك ويفسد وأشرك وعصى لقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها، وهذا هو الأظهر في معنى الآية. قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا، قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة، وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه، فإن الله جل وعلا شديد البأس عظيم البطش والنكال من الغضب عليه يخاف منه، لأنه عظيم جبار رحيم غفور ودود يطمع فيما عنده من الخير. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فالخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع، فلا بد من خوف وطمع لأن يكون العبد خائفا من ربه، خائفا سقوة ربه وغضبه وسخطه، فمن ذلك خوفه أن لا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه، وأن يكون قانعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا، وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من غدا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة، لأنه متاجر لعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع، وأن الأكمل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله، هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله، طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودمع الضر. وإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله واطلع في ثوابه وما عنده من الخير، كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي. وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا، فلا يترك الرجاء لئلا لا يكون من القانطين. وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضر وأن أيام حياته ذاهبة مدبرة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده به. أما في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أن نكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا، على معنى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه من اسم الرحمة اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصريح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل اختباره إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين أن الحكمة في الخلق ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلق لا من أجل ابتلائه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي، وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان، أيها الذي خلقتم من أجل اختباره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعد الأكبر والزاجر الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أن الله أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يراه. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم وأن الله يراه أحسن عمله لأن الإنسان ولله المثل الأعلى إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض وأن الله يراه وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال إن رحمة الله، ثم قال قريب بصيغة التنكير ولم يقل قريبة. يقول الرحمة كأن لفظها مؤنث، فلما لم يقبل ما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين بل قال قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض علوم العربية، نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، والمصدر مذكر المعنى، معنى إن رحمة الله أي إن رحمه بعبده قريب، فيذكره نظرا لمعنى الرحمة لأن معنى المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان، قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزم التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري. والكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني في المسافة، وقريبة منه تعني في المسافة. والكل مسموع موجود في كلام العرب، فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن حزام عشية لا عفراه مني قريبة ستدعو، ولا عفراه هي مني بعيد، ولا عفراه هي بعيد، عشية لا عفراه مني قريبة ستدعو، ولا عفراه منك بعيد. فقال قريبة بالتاء ويقرب مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء في المسافة قول امرئ القيس له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا. فقال أم هاشم قريب يعني في المسافة، ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي في الزمان ولم يقل قريبة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال بعض أهل العلم وجه تنكيل الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا. وقال بعضهم وجه تنكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد كما قال الحقيه أو غيره لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم إنه كان بالمؤمنين رحيما. تبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضيه ويرحمهم بالآخرة بالإدخال في دار كرامته. ولا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين.
أحدهما أنها تنتشر أمام الوتر
منها هنا وها هنا، أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض ليسه، فكأنها تنشره والإنشار والنشور، النشور الحياة بعد الموت، وإنشاره أحياه بعد الموت، وأكثرهم على أن نشور جمع نشور أو جمع ناشرة، كما قال بعضهم كشاهد وشهود. ونشور هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي منتشرة منها هنا ومنها هنا، وعلى هرقل هو من الانتشار، لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطير، فإذا كانت أمام المطر نشرت كما ينشر الثوب، فجاءت منتشرة أمام المطر منها هنا ومنها هنا. وقراءة ابن عامر نشرا بين يدي رحمته، كقراءة نافع وابن كثير وابي عمرو، إلا أن المعامر خفف الشين فسكن ضمتها، كما تقول رسل ورسل وكتب وكتب ونشر ونشر. فمعنى قراءة ابن عامر كقراءة التي قبلها هو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة منها هنا وها هنا أمام السحاب، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا. وعلى قراءة حمزة الكساري نشرا، ففيه من الإعراب وجهان، أحدهما أنهما أبعد عن المطلق من يرسل الرياح، لأن معنى يرسلها بقوة ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا، فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى من يرسل، أو أنها مصدر منكر حال أن يرسل الريح ريح كونها منتشرة أمام المطر أو ناشرة كما ذكرنا. وعلى قراءة حفص يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالبشر هنا جمع البشير، لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فيبشر المطر، كما يدل عليه قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإجراء الريح وانتشارها منها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به، من غرائب صنعه وعجائبه ومن عوائم نعمه على خلقه، وهو معطوف على قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار، كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا، فيكون في جذب وفي فقر ومواسيهم على وشك الآلاف، فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم، وتنعم مواسيهم فتشهر عندهم اللحوم والأسمان والأجداد، وتتوفر عندهم الأشعار والأطوار والأوفار، ينسجون منها اللباس وعطاه من الفروش والخيام، وما جرى مجرى ذلك. فهذا من غرائب آياته وعوائم نعمه. ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها، وربما عجزوا عنه، بعضهم يقول الريح هواء يتحرك، وهو والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه، أما تعريفهم فقد أصور على من أراده، وعرفه بعضهم بأنه هواء يتحرك، وقد سلط الله على قوم عاد فأهلكتهم الآخرين. وعلى معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أمام المطر، فقد سمى المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده، فتحسب بلادهم وتلمذ روحهم ومواشيهم وجمالهم ويكون هو أكل النعم الدنيوية على الخلق. وإذا سماه رحمة هنا وفي قلبه ذل انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح سمع أن الله ينشرها مبشرة بمطر منتشرة أمامه كذلك يحمل عليها المطر لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان. فالسحاب ريحا الذي فيه المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوجع. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فيها وأن ذلك ريحا ثقيل جدا ثقل العين وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح. ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريحا. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا أن يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فسقى الوجع وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي من ثقوب السحاب والخلال خلال الشيء ثقوبه وخروجه فهو يتقاطر من الثقوب والخروج. والخروج التي جعلها الله في الريح الذي يحمل فيه المطر وبين أن ذلك ريح ثقيل جدا في قلبه حتى إذا أقلت أقلت الحملت والعرب تقول أقلت ناقته الحملت والمراد أقلت الريح أي حملت الريح سحابة جمع سحابة وهي ريح الذي فيه الماء وهي المزنة ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة وسحاب بالجمع ثقال. والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل لما هي مقارة به ممرئة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر في ريحا وأنه يحمل ذلك تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح. ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والبروج والخلل الذي في ذلك الريح الذي فيه الماء كما قال فترى الرزق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء وهو قادر على ان ينزله من نهر تحت العرش وعلى ان يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن وهو قادر على كل ذلك. واكثر السلف على ان الماء ينزله السحاب من نهر تحت العرش. وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بقاء البحر ماء صافي العلم تتحلل منه الأجرام الملحة ثم يجعله الله في رعاء المزن ثم يحمله على الريح ثم يلقيه حيث شاء كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نوفل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا لقالا دعاها فلما استوت سدها جميع وارسها عليها الجبال. واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عربا زلالا اذا هي سيقت الى بلده اطاعت فصبت عليها سجالا. وبها لا تعلمون ان المطر انما ينزل بامر الله وقدرته وارادته يعلم قدره ويجعله في اوعيه السحاب ويحمله على متن الريح ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في ريحه الذي هو فيه
وهو السحاب كما قال وهو أصدق من يقول ذكر يبقى يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزيين تجري من البحر وهو معروف في أشعارهم ومن قول أبي أيدي الهيادي فاستقاهن علي كلها في ليلة حنك مغر معه لفجيج شربن بماء البحر ثم توسعت متى رجب الخضر لهن نهيج يعني لجد البحر من عقول طرفة البحر لا تلمي إنها من نسوة عروق بالسيف مقاييس ينزر كبنات البحر ما أدرك مائلا أنبت السيف عتارج الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزل أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو يحار الماء ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه فطرا ثم يخرج الماء من تلك الثقوب الفروج التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما ذكر يبقى يخرج من خلاله وينزل من ذكر يبقى يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل والثقوب والغروب التي في ذلك السحاب الذي هو يعاون ذهب به لملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المقرس الثقيلة للماء على متن الريح ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيدخلون في هذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله الخالق وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة لفن وأتباع لفن لا يعترفون بأن المطر ينزله الحكيم الخبير بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يطمسها ويذوق في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة لفن الذين قرروا هذا زعم والعياذ بالله كالأنعام والرمادان لا يعترفون بخالق الحكيم المدبر يرجي المطر يزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تسرعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بحر الماء ويتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتكالف البحر بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءت ريح وفرقت وظهر هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار. وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونهي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئلون إلى على الكفر والإلحاد لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا مثل الإنسان لنفسه بصيغة التعظيم أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثر المطر في العام على بعض الجهات فأخصبت لنختبرها لها هل يشكروننا على ذلك الإنعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقار حتى تنحل وتجدد لنختبرها لها هل يصبرون وهل يريدون إلينا ويتبرعون لنكشف عنهم الضراء فهو تقريه حكيم خبير يقرره الماء بحكمته وإرادته ينزله بمشيئته على هذا اليد الأعوان الكريم الذي ينزل وشكا. والله لما قال ولقد صرفنا عيونهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأقصدوا ويكثر نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال ذهب أكثر الناس إلا كفورا ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعظم الكفر الذي أدعو إلا إياه قوله إنما ينزله بحر كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا. فقد صدق الله جل وعلا ولا تسبيا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن. فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفنا عيونهم ليذكروا وإتباعه لأهل فريقين هذا أكثر الناس إلا كفورا مغراه بهذا القرآن وعجائبه وتطبيقه لنا على أكثر من في المعمورة ينبئنا أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قد دعاهم الله فينطبق عليهم قوله فهذا أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر وقال لهم هل سمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قالوا ما قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بكافر بالكوكب وأصبح من عبادي كافر بمؤمن بالكوكب. أما من قال مطلنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطلنا بنوء كلا فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأكفر منه بالله. من قال مطلنا ببحار كلا وكلا لا بفعل الله وإرادته فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير وأنه ما أنزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا فيجعله في رؤية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا كما قال هنا حتى إذا رأي السحاب الثقالا والثقال جمع ثقيلة وإنما كانت ثقيلة لسبب ملئها من الماء. وصرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على ظهر الريح حتى تنقل في موضعه إن شاء الله. وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فيفسدوا ليختبروا وليشكروا ويرفعه عن قوم فيسجدوا ليختبروا وليجونا إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب سنة الله وعجائبه فعل والله جل وعلا أمر خلقه أن يمر فيها وتوابعه حيقا فليمر الإنسان إلى طعامه لا ملهم هنا صيغة أن تقتضيه معنى يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك انظر إلى الخبز الذي تكل ولا تسأل عنه من هو الذي خلق الماء الذي شربت به أرضه حتى نبت بإذن الله أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويبرزت الماء من الوجود إلى العدم هذا أن الماء خلق وصار موجودا من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشة لا يضر بأحد فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد فهو ينزله رشاشة من خلال السحاب لئلا يضر بالناس ينزله بقدر معلوم بحيث يكون به الحاجة ولا يجعله طوفانا يغمر الارض لئلا يهلك من عليها كما يقع لقوم نوح. هب ان الله انزل الماء بهذه الطريقه العظيمه الحكيمه فمن يقدر أم أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة؟ هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مثمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تكون؟ هل يمكن أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مثمار النبات خالد؟ من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه لما ركبه يقدر؟ من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت؟ من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طين إلى طين حتى تكون حبة صالحة للأكل؟ انظروا